وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد تعرضنا لمميزات القاعدة الفقهية ما عرفنا فيه من الفوارق التي بين القاعدة الفقهية وقاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية النظرية الفقهية، بين القاعدة الفقهية والصدر الفقهي، تناولنا حجية القاعدة الفقهية. اليوم نتناول معكم تاريخ القاعدة الفقهية. من الناحية التاريخية، القاعدة الفقهية مرت بنفس المراحل والأطوار التي مر به الفقه الإسلامي في الجهاد، ذلك بأن القاعدة الفقهية هي إنتاج الأحكام الفقهية، وهي التي تكون تابعة الأحكام الفقهية، فأكيد أنها تمر بنفس المراحل التي مر بها الفقه بدون الأحكام والفروع الفقهية لا تتكون القاعدة الفقهية. وكما عرفنا في المصادر أن القاعدة الفقهية وليدة المصادر الشرعية والأدلة والحجج الفقهية، فهي وليدة لهذه، وهي نابعة منها وتكون إنتاجا، بحيث يجمع بينها بقياس واحد وتترابط في منظوم واحد يجمع بينها، فإذا تكون تابعة للفقه ويتمر بالأطوار أطوار ازدهار الفقه الإسلامي. وقد تشكلت هذه القواعد الفقهية بأيدي كبار العلماء الذين طاعوها الصياغة الصحيحة، حيث تكونت مفاهيمها وتجسدت صياغها ونصوصها على أيديهم. هؤلاء العلماء ذو الملكات الرافقة والأهليات الواسعة من أهل التخريج والتحقيق والترجيح. ساعد ذلك، أي كان العامل المساعد في تكوين هذه القواعد الفقهية، أن النشاط الحركة الفقهية التي كان يوليها اهتمام بالغ الخلفاء، بحيث أنهم شجعوا الناس لتناول العلم والسنة والفقه، أن نشأت بعد ذلك المدارس الفقهية، وسهل الأمر في تدوين السنة النبوية، الأمر الذي نتج عنه العديد من الأحكام الفقهية التي جاءت من مختلف الأبواب الفقهية، بحيث هذه الأحكام استنبطت من أخطر المصادر وهي الكتاب والسنة، كما أنها نتجت من المصادر الأخرى كالإجماع والقياس وغير ذلك. ثم زاد في سعة هذه الأحكام الفقهية هو ما أفرضه الفتوحات الإسلامية من أحكام التي تتعلق بأحكام أهل الذمة وأحكام سن الحرب وغيرها من المسائل، زادت أبواب أخرى في الفقه وزادت مسائل أخرى. وهذا الذي في جملته الذي شكل الفقه وشكل عموم الفقه، ما ظهرت بعد ذلك الفقه الافتراضي وظهرت المدارس أو المذاهب الفقهية وتحددت معالمها واتجاهاتها وألفت الكتب والمصنفات في كل مذهب ودونت أحكامها. آنذاك أحس أهل العلم والفقه لضرورة ضبط هذه الأحكام، وضبطها إنما يكون بهذه القواعد، هي قواعد إخراج الأحكام والقواعد جمع هذه الأحكام، وأيضا القواعد التي تساعد على معرفة ما إذا كانت هذه الأحكام موافقة للمشروع مما أمر الله به عنه أو لم تكن كذلك. كان أيضا من الأمور التي ساعدت في ذلك أو كانت من مصادر في تقعيد القواعد هذه وفي إحكام صيغها هي التعليلات الاجتهادية ومسالك الاجتهاد ومسالك الاستدلال القياس عليها، كان أهم مصدر في تقرير وتقعيد هذه القواعد. فأفرض ذلك عن ثلاث قواعد كانت مهمة، هي القاعدة القواعد الثلاث يعني برز الوجود ذلك الوقت أهمية القواعد الثلاث، هي قاعدة القواعد المتعلقة بعلم أصول الفقه، قواعد علم أصول الفقه، وقواعد علم أصول الفقه هي قواعد الاجتهاد والاستنباط، هي يستخدمها المجتهد استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلة التقصيرية عين الأدلة الشرعية، والقواعد المتعلقة بالحديث وهي أصول الحديث أو المصطلح الحديث، أي القواعد الموضوعة لرواية الحديث وتدوين السنة وقبول الأسانيد والحكم على الحديث صحة وضعف، هذه قواعد هي قواعد تتعلق بالحديث، إذا فيه قواعد تتعلق بالعلم والأصول وقواعد تتعلق بالحديث وقواعد أخرى تتعلق بالفقه هي التي صاغها العلماء في جمع ما تماثل من أحكام وما تناظر من مسائل وما تشابه من فروع فقهية ضمن عقد المنظوم ضمن دائرة محكمة أو قياس واحد جمع هذه النظائر وجمع هذه الأشباه بحيث ألف بين شتاتها وتحكم تشابهها. هذه القواعد هي قواعد الكلية، قواعد الفقه الكلية أو القواعد الفقهية. إذا مراحل الفقه بدأت بفتح مجال للعمل أو فتح أو إيجاد الضغط المساعد الذي نبغ فيه الفقهاء واجتهدوا في المسائل ووجدت مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية التي زادها اتساعا الفتوحات الإسلامية والمسائل التي تتعلق بها، كما تم بعض العظماء في الفقه الافتراضي فزادوا في الفقه آنذاك حتى العظماء. هذه الثروة الكبيرة من الأحكام الشرعية تحتاج إلى ضابط يضبط أصولها، ضابط يضبط هذه القواعد المسائل وهذه الأحكام حتى يستطيع الإلمام بهذه المسائل الشائبة وهذه الفروع المتناقضة يجمع شتاتها. فأقرب ذلك كما ذكرت هذه القواعد الثلاث قواعد تستخرج الأحكام من أدلتها، قواعد تضبط الحديث من حيث صحته وضعفه، من حيث سنده ورواياته، من حيث وقواعد أخرى تجمع وتؤلف بين الأحكام المسائل التي لها رباط واحد، موضوع واحد تجمع شتاته، بحيث أنه كلما أراد أن يعرف حكم مسألة تحضر تلك القاعدة وعرف المسائل التي تندرج تحتها. والذي يعنينا هنا هو القواعد الكلية في الفقه الإسلامي التي نسجت ونبعت من هذه النهضة الفقهية، ولكن هذه النهضة الفقهية لم تعرف يد سائر واحد، بمعنى أنها لم تتجسد هذه القواعد الفقهية ضمن المؤلف يعرف من فلان وفلان. اللهم إلى القواعد التي أخذت من نصوص الشريعة، الآية في قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، كما ذكرنا في مصادر القاعدة الفقهية. هذه الآية التي أجراها الفقهاء مجرى القواعد، أو الأحاديث النبوية التي أجراها الفقهاء مجرى القواعد كقواعد الضمان وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة البينة على من ادعى وجميع على من أنكر وغير ذلك، أو العبارات العظماء الفقهاء الذين أجرى الفقهاء هذه العبارات مجرى القواعد، كقول الإمام الشافعي لا ينسب لساكت قول قائل، أو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ليس للإمام أن يخرج شيئا إلا بحق ثابت معروف. هذه القواعد، هذه العبارات العلماء التي أجراها فقهاء مجرى القواعد لم تشكل في ذاتها قواعد، أي لم تكن كعلم أو كمصنف يحتوي على قواعد منبثقة من على نحو ما عرفناه في القاعدة الفقهية، بل كانت متواجدة في ثنايا كتبهم، كانت متواجدة ومترامية في ثنايا كتبهم، لم تشكل في ذاتها مصنفا خاصا، ولم ترتقي في ذاتها إلى مقام القاعدة الفقهية، بل بقيت كضوابط فقهية، كما مثلنا فيما مضى أنه قاعدة كل رجيع نجد، وهي التي ذكرها الإمام الشافعي في الأم، أو نوافل أتباع الفرائض، أو ما ذكره ابن القاسم قاعدة ما يفسد الثوب لا يفسد الماء، أو ما حال بينك وبين الأرض فهو منها، هذه لا تعد أن تكون ضوابط فقهية لا ترتقي إلى مقاس أو إلى درجة القواعد الفقهية. فإذا خلال قرنين من الزمن لم تظهر القواعد الفقهية في مؤلف مستقل خاص، وإنما عرفت قواعد في كتب العلماء متفرقة متشتتة، واحتاجت بعد ذلك إلى النضج في الفقه حتى يتم تحوير هذه الأحكام وصقلها، ثم انصراف كبار العلماء إلى تقعيد هذه القواعد الفقهية وإيجادها ضمن مصنف خاص أو مصنفات خاصة تعرف بمصنفات القواعد الفقهية أو قواعد كلية أو قواعد كلية في الفقه الإسلامي. إنما استقرت ذلك بعد أن استغرق الوقت أكثر أو بلغ قرنين من الزمن، وجدت بعد ذلك القواعد الفقهية بعد التداول والصقل والتحوير وجدت طريقا لها في الارتقاء إلى مقام قواعد الفقهية، غير أن الذي كان يشوبها هو أن إيجاد قاعدة فقهية تعم سائر المذاهب لا ينتج عنها فائدة كبيرة، بحيث أنه إذا كانت القاعدة تتترجم مع بعض الأحكام في المذاهب قد تشذ عنها في مذاهب أخرى، فلذلك أضحى من اللازم إيجاد قواعد فقهية نبات هذه القواعد الفقهية تتماشى مع المذهب أو مع كل مذهب من المذاهب الفقهية، بحيث أن كل مذهب يضع قاعدة تكون شاملة للأحكام التي تدخل في فقه المذهب، ويستثنى من الفقه المذهبي ما يمكن إخراجه منها، لأن القاعدة تشمل فقط الأحكام التي تكون أو تندرج تحتها. هذه كمرحلة أولى، ثم تليها بعد ذلك مراحل أخرى التي أمكن بعد ذلك جمع القواعد الفقهية التي تشمل المذاهب وتشمل كل المذاهب المعروفة، بحيث أنها تدخل الأحكام المذاهب في مختلفة فقهية مختلفة وتستثنى منها بعض الأحكام الفقهية. هنا ظهر نوعان من القواعد الفقهية، قواعد فقهية اسمها قواعد كلية تعني بشرح القاعدة وبيان أصلها التقعيدي ثم ترتيب الفروع والأحكام المندرجة تحتها والمسائل المندرجة تحتها، هذه تعرف بالقواعد الكلية. فيه نوع ثاني غير هذا النوع، النوع الثاني يتمثل في جمع وحشد القواعد المتشابهة فيما بينها، ثم بيان الفروق التي بين هذه القاعدة وتلك من غير التعرف إلى شرح هذه القاعدة ولا شرح القاعدة الأخرى المتشابهة معها ولا التفريع على هذه القاعدة ولا القاعدة، إنما يكون التفريع بناء على الفروق الموجودة بين القاعدتين، أي لا يكون التفريع على القاعدة هذه وعلى هذه القاعدة، وإنما التفريع بناء أو على ضوء الفروق الموجودة فيما بينها، ثم جعل المسائل التي تتفرع على هذه الفروق. هذه القواعد تسمى بالفروق الفقهية. إذا كان في نوعان من القواعد، قواعد كلية وأخرى فروق فقهية. وأقدم المذاهب الذي عنا بالقواعد الفقهية هو المذهب الحنفي. أقدم المذاهب الذي اعتنى بالقواعد الفقهية المذهب الحنفي، كان أول، سأقول أول من طمق، أول من جمع القواعد الفقهية في المذهب، وأبو طاهر السباك حيث جمع 17 قاعدة رد المذهب الحنفي أو مذهب أبي حنيفة إليه، أي المذهب الحنفي جعله يرجع إلى كان في نوعان من القواعد، قواعد كلية وأخرى فروق فقهية. وأقدم المذاهب الذي عنا بالقواعد الفقهية والمذهب الحنفي. أقدم المذاهب الذي اعتنى بالقواعد الفقهية المذهب الحنفي، كان أول، سأقول أول من طمق، أول من جمع القواعد الفقهية في المذهب، وأبو طاهر الدبان حيث جمع 17 قاعدة رد المذهب الحنفي ومذهب أبي حنيفة إليه، أي المذهب الحنفي جعله يرجع إلى 17 قاعدة. ثم جاء بعد ذلك أبو الحسن الترخي المتوفى في 1934، هذا الذي كان له سبق في تصنيف القواعد الفقهية، بحيث جعل في رسالة جمع أصول الدباس أبو طاهر، أصول أبي طاهر الدباس، وأضاف إليها قواعد أخرى، أي أضاف إلى قواعد الدباس قواعد أخرى، فجاءت رسالته ب 39 أصلا، واحتوت رسالته على قواعد فقهية وقواعد أصول. ثم ألف الإمام أو القاضي أبو زيد الدبوسي المتوفى في 300 بعد قرن من الزمن، ألف كتابه تأسيس النظر وتقويم الأدلة، وهذا مطبوع ومعه رسالة أبي حسن الترخي. هذا ألف هذه الرسالة حيث ضمنها قواعد من سبقه وقواعد أخرى، وهي في مجملها احتوت على 86 قاعدة. حيث نجد هذه في هذه الرسالة جملة من القواعد الخاصة بموضوع معين، وغالبها يظهر فيه الضوابط أكثر مما تظهر فيه القواعد. وهذه الرسالة جعل في 8 أقسام، وجعل لكل قسم بابا، وفي كل باب أصولا، وفي كل أصول أورد ضربا من الأمثلة والنظائر. فجعل في القسم الأول أصول التي اختلف فيها أبو حنيفة وصاحباته، ثم الأصل الثاني الأصول التي اختلف فيها أبو حنيفة وأبو يوسف من جهة، ومحمد بن حسن الشيباني من جهة ثانية، وفي الثالث الأصول التي اختلف فيها أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني من جهة، وبين أبي يوسف من جهة ثانية، ثم الأصول التي اختلف فيها أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، ثم الأصول التي اختلف فيها أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني والحسن بن زياد وبينهم وبين زفر صاحبة حنيفة، ثم الأصول التي اختلف فيها العلماء الحنفية مع الإمام مالك بن أنس، ثم الأصول التي اختلف فيها محمد حسن الشيباني وزفر والحسن بن زياد ما بينه وبين ابن أبي ليلى، ثم الأصل الثاني والأصول التي اختلف فيها علماء الحنفية مع محمد بن يزيد الشافعي. هذه الأصول كلية كما ذكرنا أن هذه أقسام، الأقسام تضمنت أبوابا، وكل باب فيه أصول، وهذه الأصول جعل لها في كل أصل ضربا من الأمثلة النظر. ثم ألف بعد ذلك شرف الدين الغزي الحنفي كتاب قواعد الفروع، متوفى في سنة 85 هجري وسنة 99 هجرية. ثم في القرن العاشر ألف زين العابدين إبراهيم بن زين الحنفي كتابه الأشباه والنظائر، هذا الكتاب الأشباه والنظائر احتوى على القواعد الفقهية كما ضمنه في آخر القواعد الفقهية من سن الألغاز، سن الحيل والفروق الفقهية والمراسلات والحكايات ووصية أبي حنيفة إلى تلميذه أبي يوسف الأنصاري. وهذا الكتاب وهو الأشباه والنظائر له ذي وصيف كبير عند الأحناف، بل يعد عند الأحناف العمدة في القواعد الفقهية، حيث نجد أن هذا الكتاب تناوله الأحناف بالشرح والتعليق وتوسعوا في حواشيه وفي تراتيبه، كما أكثر من التعليقات والشروح عليه بلغت هذه الشروح إلى 30 مؤلفة، بين مؤلف يكون في يتناوله بالشرح ومؤلف آخر في التعليق ومؤلف ثالث في حواشيه وآخر في تراتيبه. فإذا كانت عناية الأحناف بهذا الكتاب عناية كبيرة، والكتاب موجود ومطبوع في طباعات متعددة. ومن أهم الشروح التي شرح بها الكتاب، شرح عليه الكتاب كتاب غمز عيون البصائر للحموي متوفى سنة 98 و1000 هجري، أي غمز عيون البصائر في شرح أشباه النظائر، وكتاب آخر لهبة الله لمحمد هبة الله الكاتب موسوم سمي به وسماه بالتحقيق الباهر في شرح أشباه النظائر، شرح محمد هبة الله الكاتب توفى سنة 24 و 200 وحد. وفي منتصف القرن الثاني عشر هجري جمع محمد أبو سعيد الخادم المتوفى سنة 76 جمع في كتابه الأصولي الذي سماه مجامع الحقائق، جمع فضلا عن الأصول للفقه جملة من القواعد الفقهية والضوابط الفقهية التي بوضعها ووضعها ثم تناولها بعد ذلك بالشرح والبيان، فجعل هذه أو تناول هذه القواعد الفقهية بالشرح، وسمى هذا الشرح منافع الدقائق لشرح مجامع الحقائق، منافع الدقائق لشرح مجامع الحقائق. كذلك شرح الكتاب المصطفى الشرف الخصال، شرح هذا الكتاب بما فيه القواعد، يعني شرح مجامع الحقائق، ثم تناول أيضا ما يسمى بالحديث قوزة، أفرد في شرحه للقواعد التي ذكرها أبو سعيد الخادم، وسماه كتابه في إيضاح القواعد. ثم في بداية القرن الثالث عشر الهجري وحال كانت الدولة العثمانية في تتأهب لإنجاز القانون المدني، ألفت جمعية من كبار العلماء أو لجنة من كبار العلماء لوضع مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية من هذه الجمعية، جمعية المجلة، وهي متكونة من خمسة من علماء الأحناف. هذه المجلة احتوت على 99 قاعدة، والمجتمع في هذه القواعد يعرف أنها لا تخرج عما ذكره النجيم، أي أنها غالبها مستقى من كتاب أشباه المظاهر النجيم، فهي لا تخرج قواعدا عن ما ذكره أبو سعيد الخادم في كتابه جامع الحقائق، لأنها في شرحها بهذه القواعد 96 لم ترتبها الترتيب التناسقي التناسبي، بحيث أنها لم تتعرف أي لم تراعي اللجنة في وضعها هذه القواعد التناسب بتقارير القواعد المتقاربة، بل باعدت بين القواعد المتقاربة كما لم تراعي في وضعها لهذه القواعد التناسق، حيث باعدت بين القواعد المتداخلة في المعنى والمضمون أو الموضوع. لأن هذه ناحية شكلية هذه الجهة، إلا أنها نواحي أخرى كانت لها أهمية كبيرة، ولذلك تناولها الأساتذة والعلماء الأحناف خاصة بالشرح. ومن الشروح هذه شرح مسعود أفندي الذي شرح الشرح العربي على متن التركي، شرح مجلة الأحكام العلمية شرحا وجيدا، وبين فيه مآخذ المستثنيات من هذه الأحكام الموجودة، هي عبارة عن مواد مذكورة، مواد إلى تبلغ إلى 96 مادة. ثم جاء من بعده كريم رستم البارز اللبناني الذي أيضا شرحها، ولكن شرح معرض عن أدلة وعن دليل الشرعي. ثم جاء بعده علي خيبر الذي شرح أيضا مجلة المواد الموجودة في مجلة الأحكام العدلية، ثم جرر الفركان في شرح مجلة الأحكام لعلي خيبر، أو في أربع أجزاء موجود ومطبوع أيضا. ثم تناول بعد ذلك هذه أساسي الأستاذ هذا الأساسي الذي تناول أيضا مجلة الأحكام العدلية بالشرح، وكان شرحه بلغ سبعة أجزاء، وله في هذا الكتاب إدراكات على من سبقوه كعلي خيبر وسليم رستم. ثم أيضا شرحها يوسف قاسم، شرح كتاب مجلة الأحكام، صنع كتاب لمرآة المجلة. ثم أيضا تناول أحمد الزرقاء في كتابه شرح القواعد الشرعية، تناول هذه المواد الشرح المفصل، ولكن شرحه لا يخرج عن الأمثلة عن المذهب الحنفي، أي التزم المصنف المذهب الحنفي الشرح، وهذا الكتاب نشره ولده مصطفى أحمد الزرقاء، هذا الكتاب أيضا موجود ومتداول. هذا بالنسبة للمجلة التي أصدرتها الدولة العثمانية آنذاك. ثم في نهاية القرن الثالث عشر الهجري استقصى محمود حمزة الحسيني الحنفي الأصول والقواعد والضوابط القواعد في المذهب الحنفي، وجمعه جميعا في مكان في مؤلفه، وبوبه بحسب الأبواب الفقهية، وجعل في كل فقرة وفي باب قاعدة وفائدة. ثم كتاب قرائن البهية في قواعد ومن فوائد التقييد. هذا الكتاب مع صف جمع كل الفوائد والقواعد فضلا عن الضوابط. ولكن الذي يؤثر او يعاد على الكتاب من جهه كونه يجمع العديد من الفوائد والضوابط، وهي تكون غالبا على حساب قواعد الكثيرة، وهو ما أشار إليه صاحب الكتاب وأشار إليه في مقدمة كتاب الكتاب. أيضا الأحناف كان لهم الفقه، خاصة أبو حسن تقي كان له فقه في وضع رسالة مستقلة، ثم قلت آنفا أنه ليس معناها أن الذين سبقوا لم يعلموا لم يضعوا قواعد أو لم تكن لهم قواعد فقهية سابقة، كانت عندهم قواعد فقهية سابقة، غير أنهم لم تجمع هذه القواعد ضمن مؤلف مستقل على نحو ما نعرفه في القواعد الأصولية، حيث أن كل إمام من أئمة الذين سبقوا اعتمدوا على أصول كانت عندهم، سواء كان كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس إلى ذلك، لكن لم تكن هذه القواعد موجودة في مؤلف خاص إلى جاء الإمام محمد بن يزيد الشافعي